السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سمي الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في هذه الأربعين تساعية الحديث الخامس، ثم رواه بسنده إلى جابر رضي الله عنه. إلى جابر رضي الله عنه تقدم هذا الإسناد في الأحاديث التي قبله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي الجليل المشهور، وقد قتل أبوه عبد الله بن عمرو يوم أحد رضي الله عنه ورحمه. وقد جاء في الحديث عند الترمذي رحمه الله أن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا عبد الله بن عمرو، والمعنى أن هذا يتعلق بأمر الروح والبرزخ، بأمر الروح والبرزخ. وهذا كما تقدم في هذا الخبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا جاء له روايات، جاء له روايات، وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا. وجابر رضي الله عنه مات سنة 78 للهجرة. قال: أن رجلا أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وفيه دلالة على مشروعية خطبة يوم الجمعة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وأنها واجبة وركن لصلاة الجمعة، يعني أداؤها في حق الإمام، أداؤها في حق الإمام. أما في المأموم فمحل خلاف فيما لو أدرك الصلاة ولم يدرك الخطبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. وفي لفظ لهما: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج، أو قد خرج فليركع ركعتين. جاء هكذا بالرواية بالشك، وجاء برواية عند مسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب. وجاء عند مسلم أيضا: إذا جاء أحدكم والإمام قد خرج، والإمام قد خرج. وهذه قد عينت وبينت أنه في جميع الحالين، سواء كان قد خرج الإمام ولم يكن قد على المنبر وخطب، أو قد على المنبر وابتدأ الخطبة، فإنه يشرع أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب، والنبي يخطب. وهذا يبين أن هذا الرجل دخل المسجد حال الخطبة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي ركعتين، فدل على مشروعية صلاة الركعتين ولو كان الإمام يخطب، خلافا لمالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما، حيث أنهما قالا يجلس، واستدلوا بأدلة. والصواب قول الجمهور في هذا هو قول أحمد والشافعي، بل إن الدليل صريح في هذه المسألة، فمن بلغه هذا الخبر فالأصل أنه لا يحل مخالفته، كما نبه على ذلك النووي وجماعة. في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وليتجوز فيهما. هذا نص في الباب لا تجوز مخالفته، حيث نص على أنه يصلي ركعتين، أنه يصلي ركعتين، وهذا لا يحتمل التأويل ولا وجه لمخالفته. فيه دليل على مشروعية صلاة الركعتين حال الخطبة، وفيه دليل على تأكد تحية المسجد، وفيه دليل على أنهما تصليان ولو كان الوقت وقت نهي، ولو كان الوقت وقت نهي، لأنه إذا أمر بهما والإمام يخطب، والإمام يخطب مع ما جاء من التأكيد في سماع الخطبة وعدم الانشغال، فالأمر بالصلاة وفيها الركوع والقيام والسجود والقراءة، ومع ذلك أمر بهما عليه الصلاة والسلام، فكونهما تشرعان في مثل هذا الوقت مع خلوه من هذه الأمور من باب أولى. مع أن أدلة مشروعية تحية المسجد وقت النهي أدلة كثيرة، إنما القصد من خصوص هذا الدليل. واستدل من خالف وقال لا تشرع بما رواه الثلاثة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين، فلما فرق قال تصدقوا عليه، ثم قال إني أمرت صلي ركعتين لأجل أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه. فلما يعني لم تحصل الصدقة ولم ينتبهوا لذلك، فبين أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتصدقوا عليه، فتصدقوا عليه بثوبين، ثم أمر بالصدقة عليه الصلاة والسلام، فنزع أحد ثوبيه ثم تصدق بهما، فانتهره عليه الصلاة والسلام وقال خذ ثوبك، وقال إني رأيته جاء بحالة بهيئة بذة فأمرتكم أن تتصدقوا عليه فتصدقتم عليه بثوبين، ثم أمرتكم أن تتصدقوا فتصدق بأحد ثوبين، خذ ثوبك لا حاجة لنا به، وانتهر عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الصدقة تكون عن ظهر غنى في حق هذا وأمثاله ممن ربما لو تصدق بهذا لا شق عليه. وجاء عند النسائي أنه كرر هذا ثلاث مرات في ثلاث جمع، في ثلاث جمع. وجاء أيضا عند أبي داود وأنه قال له في جمعة واحدة، ورواه الترمذي وذكر أمر أنه أمره يصلي. وهذا الحديث قالوا إن الأمر بالصلاة لمن دخل والإمام يخطب كان خاصا في حق ذلك الرجل، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، لأن هذا الحديث محتمل، والقاعدة أن الحديث المحتمل يرد للأحاديث الصريحة، فالأحاديث الصريحة حديث جابر بألفاظه صريح وبين في مشروعية الركعتين حال الخطبة لا يحتمل، فكيف يترك الصريح البين إلى المحتمل؟ وهذا عكس الواجب من جهة النظر في الأدلة، ولا يجوز أن يترك البين الواضح لدليل محتمل مع أنه لا دلالة فيه أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في ثلاث جمع كما في رواية النسائي وإسنادها جيد، ولو كان قصده عليه الصلاة والسلام هو الصدقة عليه، هو الصدقة عليه وأمره بالصلاة لأجل أن يفطنوا له لم يأمره بالصلاة في المرة الثانية والمرة الثالثة، فدل على أن الأمر بالصلاة هو المقصود، لكن وافق أنه جاء بهيئة بذة فأمره أن يصلي، لأن الصلاة مشروعة لمن دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يتصدقوا عليه لحاجته. ثم الذين يقولون إنه لا تشرع تحية المسجد والإمام يخطب وليخطب، نقول لهم: هل تقولون بهذا الحديث حديث سعيد الخدري، هل تقولون به؟ هم لا يقولون به. لو قلنا: لو دخل المسجد إنسان محتاج والإمام يخطب، هل يصلي ركعتين لأجل أن يفطن له ويتصدق عليه؟ يقولون: لا، لا يشرع. فهذا في الحقيقة من التطفيف في الكيل في باب الأدلة. كيف تحتجون بدليل أن دلالته ليست واضحة وأنتم عند التحقيق لا تقولون به، لكن قالوا في مقام الرد؟ وإلا فلو قيل لهم: هل هذا يشرع؟ يقولون: لا يشرع. إذن بطل استدلالهم به بهذا الحديث أصلا. فلهذا كان الحديث بينا واضح في هذه المسألة، وهو مشروعية الصلاة الركعتين. وهذا الرجل الذي دخل المسجد هو سليك الغطفاني، كما في الرواية عند مسلم أن سليكا دخل رضي الله عنه فأمره وقال وأمر يصلي ركعتين، وعند مسلم وليتجوز فيهما. إذن يستفاد أن من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة فيصلي ركعتين، لكن يخفف الركعتين. وكذلك أيضا مما ينبه له أنه ورد في حديث عند الطبراني من حديث ابن عمر فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من الصلاة. وهذا الحديث لا يصح، حديث باطل، لأن من رواية أيوب بن هيك وهو متروك الرواية. ولا يحل ترك الأخبار الصريحة لمثل هذا، ولا يجوز، حديث باطل لا باطل. كذلك أيضا في رواية عند ابن حبان من رواية محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح عن مجاهد وساق الخبر لعل عن ابن عباس، وفي قصة ذاك الرجل الذي دخل وأمره أن يصلي وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعودن لمثل هذا، لا تعودن لمثل هذا. وهذا ليس فيه دليل على أنه لا تشرع الصلاة، لأن الدلالة ليست واضحة. ثم هذه الرواية من طريق محمد بن إسحاق، وهو وإن صرح فإنه لا يحتمل منه مثل هذا، لا يحتمل منه مثل هذا في مثل تفرد بهذه اللفظة التي لم يذكرها الأئمة الحفاظ في الصحيحين ولا في أحدهما، فمما يدل على شذوذها وعدم صحتها. نعم. وجاء أيضا ونبه رواية أخرى عند أحمد رحمه الله، الحديث من رواية جابر، من رواية جابر في الصحيحين، وجاء عند أحمد عن جابر عن سليك، عن سليك. نبه الحفاظ أن هذا لا يصح، ونبه البخاري على ذلك، وأن الحديث من رواية جابر ليس من رواية جابر عن سليك صاحب القصة. لكن لو ثبت فإن قوله عن سليك ليس من باب الرواية، ليس من باب الرواية، إنما المعنى عن قصة سليك، عن قصة سليك. وهذا يقع أحيانا في بعض الأخبار، ونبه عليه بعض الحفاظ من ابن حجر رحمه الله أنه ربما يروي خبرا فيه قصة لرجل فيقول عن فلان، يعني عن قصة فلان، وأن القصة وقعت له، وأن القصة والحادثة وقعت له. فلو ثبتت هذه الرواية فهذا هو المرض، وإلا فالحديث من رواية جابر رضي الله عنه كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله بإسناده عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ فلم يذكر كبيرا إلا أنه يحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت.
ساقه بسنده كما تقدم، وإسناده أئمة كبار حفاظ رحمة الله عليهم كما يتبين من تراجمهم، ومن الرواة في هذا الخبر أبو العباس، ورواه عن أبي الشيخ عن الشيخ أبي الحسن محمد بن الأنجب عن الشيخ أبي المعالي عبد المنعم بن عبد الله عن أبي بكر بن عبد الغفار محمد. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، حدثنا أبو العباس بن يعقوب، حدثنا زكريا بن يحيى، وهم أئمة رحمة الله عليهم. ومنهم هذا الإمام أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم الإمام، يقول الحافظ الذهبي إنه إمام محدث مسند العصر رحمه الله، وكانت ولادته سنة 247 247، وتوفي سنة 46 و300. كم يكون له من العمر؟ نعم 99 سنة، 99 سنة. وقد وهو من شيوخ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله المتوفى سنة 405 بعد 405 سنوات. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله البيع صاحب المستدرك رحمه الله. ويقول إنه لقيه وروى عنه رحمه الله، ويذكر أيضا أنه دخل المسجد وكان يحرص على الأذان. هذا الإمام أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم كان يحرص على الأذان في المسجد، ودخل المسجد ليؤذن، وكان إماما محدثا حافظا له عناية بالحديث والرواية، يقرأه في كل أحواله. ولشدة تعلقه بالرواية لما وقف عند المئذنة يؤذن فرفع صوته فقال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي، بدلا يكبر ويقول الله أكبر قال حدثنا، فضحك رحمه الله ثم أذن. وهذا كله لشدة تعلقه بالحديث والرواية، وهذا يقع للإنسان حينما يكون يتذكر شيئا ويلازمه قد يقوله في وقت ليس وقته وليس زمانه. وذكر رحمه الله الحاكم أيضا، وهذا ذكره الذهبي في ترجمة رحمه الله، أنه خرج من بيته من السكة إلى المسجد ليسمع، وكان يسمع يوم الاثنين، كل يوم اثنين كان يسمع ويحضر الناس والغرباء من بلاد بعيدة ليسمعوا عليه الحديث رحمه الله. فلما خرج من الباب لقيه الناس، وكانت السكة ممتلئة والمسجد ممتلئ من جميع الجوانب، فتلقاه الناس وحملوه على أكتافهم وطرقوا له الطريق فلم يتركوه يمشي رحمه الله. وهذا كان في سنة 344، سنة 344. كم يكون له من العمر في هذا الوقت؟ له 97 سنة. مع تمام صحته وعافيته رحمه الله، فلما جلس في مجلسه الذي يحدث ورأى الجمع الكثير الغفير ورأى الناس الذين قدموا بلاد النائية لأجل أن يسمعوا عليه، بكى طويلا رحمه الله، بكى طويلا. ثم قال للمستملي الذي يسمع الناس الحديث لكثرتهم اكتب حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس أنه ذهب إلى دار الأعمش بعد وفاته، وكان عبد الله بن إدريس هذا الأودي من طلابه من الآخرين عنه، فتذكر مجيئه إلى باب الأعمش ومعه أصحابه والسكة ممتلئة عند بيتي عند بابه، فذهب يتذكر فطرق الباب وليس عند الباب أحد لأن الأعمش قد مات، فطرق الباب يؤنس نفسه ويتذكر تلك الحال، فخرجت جارية عرفته فقالت يا عبد الله بن إدريس أين العرب؟ ما حال العرب؟ ما حال يعني من يأتي ويطلب العلم؟ فجعل يبكي، فقالت تبكي؟ جعل يبكي، تذكر تلك الحال وتذكر ما كان عليه حال حياة الأعمش رحمه الله. ثم لما سردها أبو العباس هذه القصة جعل يبكي كثيرا، ثم قال لهم وهم يستمعون: كأني بهذه السكة قد خلت، فقد حان الرحيل، ينعي نفسه رحمه الله، وضعف البصر وضعف السمع. ثم لم يلبث إلا شهر أو زيادة فكف بصره رحمه الله، ثم انقطع الغرباء وقل من يأتي، ثم بقي بعدها زمنا يسيرا، فمات رحمه الله سنة 46 و399 سنة رحمه الله وغفر الله له. قال: وساق بهذا السند والحديث الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله. الحافظ رحمه الله ذكر أن في رواية أبي عوانة أن السائل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، السائل أبو موسى الأشعري هو عبد الله ابن قيس، وقال إنه هو المبهم في هذه الرواية، هو المبهم في هذه الرواية. وهذا يمكن أن يشكل عليه رواية مسلم، رواية مسلم من حديث أنس نفسه رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد عند سدة الباب إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، فقال يا رسول الله الحديث. وهذا يبعد أن يقال إنه أبو موسى، ويبعد في مثل أبي موسى أن يقول أنس جاء رجل، يبعد أن يقال في حقه جاء رجل. وأبو موسى جاء في الرواية الأخرى ما يعني ما يدل على لزومه للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه معروف لدى الصحابة ولدى أنس، فيبعد مثل هذا. لكن إن قيل إن الواقعة تكررت هذا محتمل، هذا محتمل والله أعلم. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما وما أعددت لها. هذا يقول العلماء من أسلوب الحكيم، من الأسلوب الحكيم، وهو أن يجاب السائل عن غير سؤاله بما هو أنفع له، وأنه لو سأل عن هذا كان أنفع له. وأيضا ربما ويكون أيضا وجها مرجحا، لأن أن السائل ليس أبا موسى رضي الله عنه، أن مثل هذا الجواب يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان لتوه دخل في الإسلام، أو يخشى عليه حينما يجاب بجواب هو يتوقع أن يحصل مراده أن يقع في قلبه شيء، لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أعلم، لو قال لا أعلم. ومثل أبي موسى لا يمكن مثلا أن يقال مثل هذا أو أن يسأل مثل هذا، إنما يقال في من يعني يثبت، وفي من يخشى لو أجيب بالنفي أو بمعنى أنه قال لا أعلم لحصل له شيء من الريب والتردد نحو ذلك. فلذا صرفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى طلب الشيء الذي يكون همة له أو يشرع أن يهتم به وأن يسأل عنه. وقال وما أعددت لها، فلم يذكر كبيرا، يعني كما في الرواية الأخرى أنه قال ما أعددت لها، كما في الرواية الأخرى في الصحيح كبير صوم ولا صلاة ولا صدقة. وهذا يدل على فهم أيضا هذا الرجل، حيث أيضا استكان لها كما في الرواية الأخرى عند مسلم، استكان لها لما قال له ذلك عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يحب الله ورسوله. في الصحيحين قال ما أعددت لها كبير صوم ولا صلاة صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهذه المعية، معية المحبة في الدنيا من بركتها أن يكون مع من يحب في الآخرة، المعنى أنك معه في الجنة، وهذا فيه فوائد. في الرواية الأخرى كما في الصحيحين أنت من أحببت، قال أنس فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وإن لم أكن عملت عملهم فأرجو أن أكون معهم، فأرجو أن أكون معهم. قال فأنت مع من أحببت. وعند الترمذي عند أبي داود من رواية أنس ولك ما احتسبت، ولك من رواية أبي هشام الرافعي وفيه ضعف ولك ما احتسبت. والرواية الثابتة أنت مع من أحببت، وقد اتفق عليها الشيخان من رواية أبي موسى أيضا ومن رواية عبد الله بن مسعود، وجاءت عند الترمذي والنسائي من رواية صفوان، وجاءت أيضا عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح عند أبي داود من رواية أبي ذر أنه قال يا رسول الله، أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال إني أحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت يا أبا ذر. وهذه الأخبار تدل على أن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام أنه معه في الجنة، وليس المعنى أنه معه في درجته، لأنه معه في درجة، إذ من شابه أو شارك شخصا في وصف من أوصاف التي له فإنه معه، ولا يلزم أن يكون معه في كل شيء. ليس المعنى أنه معه في درجته، لا، المقصود أنه معه في الجنة، والمعنى حصول الجنة، وهذا الدخول لها يكفي في هذا الوصف قوله أنت مع من أحببت. ولهذا قال أنس رضي الله عنه إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وإن لم أكن عملت عمله، هذا واضح، وإن لم أكن عملت عمله. ولا شك أن من كان عمله وجده واجتهاده بأسباب المورثة لرضا الرحمن وعلو المنازل في الجنان فإنه يكون أعلى. ولذا في الصحيحين حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الغرف ليتراءون، إن أهل الجنة، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون، أي تتراءون الكوكب الدري الغاربة، أو قال الغابرة، في المشرق أو المغرب. يعني حينما تنظر أنت إلى كوكب في السماء في الليل تراه في أقصى الأرض من هنا، أقصى من هنا أو من هنا، في أقصى المشرق أو المغرب، مسافات بعيدة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، هذه مسافات عظيمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، يعني الغرف العالية الجنة، كما تراءون الكوكب الدري الغابرة في المشرق والمغرب. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده، أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني يتحصن هذا الحديث أن أهل الجنة وهذا الوصف لهم لأنهم كانوا يحبون الرسول عليه السلام ويتبعون سنته ويعملون بها فكانوا معه في الجنة. ثم هنالك قوم أعلى رتبة وهم أهل الغرف، وهنالك من هو أعلى وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام فأنت مع من أحببت، فأنت مع من أحببت. وهذا الخبر ذكر ابن كثير رحمه الله أن له طرقا كثيرة في الصحاح والحسان، وأنه في حكم المتواتر، وأنه متواتر، وهي طريقة لكثير من أهل العلم في بعض الأخبار التي في الصحيحين أن لها حكم المتواتر، أن لها حكم، والمتواتر في الأخبار كثير على الصحيح. وإما يؤخذ من هذا الحديث أيضا من جهة المعنى أن من أحب إنسانا محبة خاصة فإنه يشرع له أن يبلغه بالمحبة، لأن المحبة بينهما لم تكن إلا أن العقد الجامع بينهما هو محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. فشرع إذا أحبه محبة خاصة في الله عز وجل أن يبلغه ذلك، لأن هذا مما يزيد المحبة ويجعلها مثمرة، وأيضا تقوى المحبة بإخبارك لأخيك ويأنس بهذا، ثم يزيده قوة تمسك بما هو عليه وهو الخصال الحسنة التي أحببته فيها، فهذا يجعله يتمسك بها ويزداد بها. ولذا في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي من حديث مقدام معدي كرب أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليذهب إليه وليخبره أنه يحبه، أنه يحبه. لماذا؟ لأنه عمل صالح، عمل صالح، وأنت تتكلم بهذا العمل الصالح فتؤجر عليه. ويقال فليذهب إليه، يعني على قصد زيارته وعلى قصد إخباره بمحبته له. وجاء من حديث أنس برواية المبارك ابن فضالة وقد صرح بالتحديث، وهو يتحصل من ترجمته أنه لا بأس به وأنه جيد عليه أكثر الحفاظ، إلا أنه غمس بأن تدليسه شديد، وهذا لا يضر في هذا الخبر لأنه قال أخبرنا ثابت عن أنس، وقيل إنه دلس تدليس التسوية، ولا يضر في مثل هذا ألا يصرح بشيخ شيخه، لأن شيخه ثابت ابن أسلم البناني معروف الرواية عن أنس، معروف الرواية عن أنس، ولا يحتاج مثل هذا أن يصرح به في حق من كان مدلسا تدليس التسوية، مع أنه ليس بصريح في من ترجمه رحمه الله. وفيه أن النبي أنه عن أنس قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فمر رجل فقال أحد القوم أو واحد من القوم: يا رسول الله إني أحب فلانا، يعني هذا المار، فقال: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: قم إليه فأخبره. فقام إليه فقال: إني أحبك. فقال ذاك الرجل: أحبك الله الذي أحببتني له، أحبك الله الذي أحببتني له. وهذا كما تقدم من الأمر المشروع ومن السنة من الأمر المسنون أن تذكره لأخيك، لأن المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدجال أعور، عينه الشمال عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، كافر.
نعم. قبل ذلك أيضا نبه إلى أن المصنف رحمه الله من دقيق عيد قال في الحديث السابق حديث أنس بعد روايته قال: صحيح من حديث أبي محمد الهلالي عن أبي بكر بن مسلم. أبو محمد الهلالي سفيان ابن عيينة، هو سفيان ابن عيينة عن أبي بكر مسلم، مع أن هنا قال أبو بكر مسلم، وهذا أحيانا يقال لماذا يقول بن دقيق عيد أبو محمد الهلالي، لأنه قد يذهب الفكر بعيدا، من أبو محمد الهلالي؟ من أبو بكر ابن مسلم؟ من أبو بكر مسلم؟ وهو ابن عيينة المشهور، وأبو بكر مسلم هو الزهري، وهذا يدل على براعة هذا الإمام في هذا الفن، يدعوك إلى البحث والنظر حتى تتفكر، وثم هو يختبر ضبطك للرجال بكناهم أو بالنسبة، خاصة إذا كان الإمام مشهور. وقد اختبر ابن دقيق العيد رحمه الله الإمام الذهبي، الإمام الذهبي لما لقيه وكان يطلب العلم، فلقي ابن دقيق العيد رحمه الله، فسأله مسائل، منها أنه قال له: من أبو محمد الهلالي؟ فقال الذهبي: سفيان بن عيينة. وسأله عن أحد الحفاظ ذكره باسمه، قال: هو المخلص الذهبي، هو المخلص. فأعجبه جوابه، ثم جعله يقرأ، يعني أنه أهل أن يقرأ لأنه يعرف الكنى. والذهبي إمام مشهور رحمه، حتى قال بعض العلماء في حقه: كأن رجال الحديث قد جعلوا أمامه في أرض ليس فيها معلم، وهو يراهم ويعرفهم رجلا رجلا بأسمائهم وأسماء آبائهم وكذلك كناهم وألقابهم. وهذا مشهور عن الإمام الذهبي رحمه الله، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله شرب ماء زمزم لأن يبلغه الله حافظة الذهبي. قال السيوطي رحمه الله في كلام الله: قد آتاه الله ذلك وأكثر، يعني أنه بلغ مرتبته الحظ وأكثر، والله أعلم. المقصود أن الذهبي إمام كبير وحافظ، ولهذا ابن دقيق العيد هنا ذكر هذين الإمامين على سبيل الكنية. والنسبة بالهلالي نسبه في قول أبي محمد الهلالي في نسبته، وأبو بكر بن مسلم نسبه يجد، لأن محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله، محمد ابن عبد الله عبيد الله مسلم ابن شهاب الزهري، ما نسبه إلى أبيه مباشر رحمه. نعم محمد، نعم
بن محمد،
نعم بن مسلم
بن محمد بن عبيد الله،
نعم
عبيد الله بن محمد،
لا هو
عبد الله،
هو محمد لا ليس عبيد الله، ليس عبيد الله رحم. نعم ها كيف؟ لا لا محمد مسلم، لا نسب إلى أبيه، محمد مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم. نعم نعم شهاب جده أو جد، ليس جده بل جد قديم، جد بعيد، جد بعيد له، جد بعيد له. نعم يقول: أخرجه مسلم من هذا الوجه، أخرجه مسلم من هذا الوجه. وفيه نوعان من العلو، فيه نوعان من العلو، أحدهما علو العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني علو التنزيل، علو التنزيل. علو العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واضح، لأنه سند قريب إلى النبي عليه السلام إذا نسبته إلى عصر الإمام ابن دقيق العيد. وعلو التنزيل، علو التنزيل يقول: في أن البخاري أخرجه عن عبدان، هو عبد الله بن عثمان المروزي، عن أبيه، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن جعد، عن أنس سداسي، سند سداسي. يقول: فأبو بكر الشيروي، بكر الشيروي وهو شيخ شيخه، ولا لا بكر الشيروي؟ نعم أبو بكر شيخ شيخ شيخه، يعني شيخه الثالث، بينه وبين الشيروي رجلان. نعم الشيروي، أبو بكر الشيروي. يقول: فأبو بكر الشيروي من حيث العدد بمنزلة البخاري. كيف يكون الشيروي بمنزلة البخاري؟ لأن سند ابن دقيق العيد في قول أبو بكر الشيروي أخبرنا أبو بكر إلى آخر السند، كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الشيروي؟ ستة. والبخاري كم بينه وبين النبي في هذا السند؟ ستة. إذن أبو بكر الشيروي، أبو بكر الشيروي بمنزلة الإمام البخاري، بمنزلة الإمام البخاري. وأبو بكر الشيروي توفي سنة 510 للهجرة، وله 94 سنة. شوف انظر، البكر الشيروي بينه وبين النبي ستة رجال توفي سنة 510، والبخاري بينه وبين بستة رجال وتوفي سنة 256 ومع ذلك اتفق في عدد الرجال، لكن ليس المعنى أنه مطلق، لا، في هذا السند، لأن البخاري نزل في هذا الحديث، نزل في هذا الحديث درجتين، أقل ما نزل فيه درجتين رحمه الله، لأن البخاري روى الحديث في موضع آخر عن سليمان بن حرب بسند رباعي، فلما نزل البخاري في هذا السند كان أبو بكر الشيروي مساويا له في هذا السند النازل، ولهذا سمي علو التنزيل، هو عالم بالنسبة لأبي بكر، وهو نازل بالنسبة ماذا؟ للإمام البخاري، نازل بالنسبة للإمام البخاري. والعلو والنزول له أسباب. ويقول أيضا، يقول وأخرجه، يقول فكأننا بمنزلة البخاري، وبيننا وبينه اثنان، بينه من يرجع الضمير على من؟ يقول وبيننا وبينه اثنان، يعني يقول من دقيق عيد إن بينه وبين أبي بكر الشيروي رجلان، بينه وبين أبي بكر الشيروي رجلان، يقول فكأن بيننا وبين البخاري اثنين، هذا واضح أليس كذلك؟ لأنه إذا كان الشيروي بمنزلة البخاري وبين ابن دقيق العيد والشيروي بين رجلان، فكأن بين البخاري وبين ابن دقيق العيد رجلان. نعم. الحديث الذي بعد الحديث السابع رواه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور عينه الشمال عليها ظفرة غليظة، مكتوم بين عينيه كافر، كافارا، هكذا حروف مقطعة، كافارا. وهذا الحديث في الصحيحين، وعند مسلم زيادة يقرأه كل مسلم، يعني كل مسلم يقرأ هذه الكلمة وأنه كافر بين عينيه. وعند مسلم من حديث حذيفة أيضا يقرأه كل مؤمن. وكذلك أيضا عند مسلم من عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرأه كل من كره عمله. والأخبار في الدجال كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هي متواترة. ومن أشهر هذا الخبر كذلك حديث ابن عمر في الصحيحين، وأنه رآه في المنام وهو يطوف بالكعبة. والدجال بين العلماء من الأخبار شأنه، وجاء في حديث تميم في قصة الجساسة أنه محبوس ببعض الجزر من جزر البحر، والله أعلم يعني المكان الذي هو فيه، وأنه محبوس. وجاء أيضا أنه من حديث النواس سمعان عند مسلم أنه يخرج من جهة المشرق، وجاء عند أحمد أنه يخرج من خراسان اللي إيران الآن، وأن الدجال يخرج من تلك البلاد، وأن يتبعه عند مسلم من يهود أصبهان 70,000. فالأخبار فيه كثيرة ومتواترة كما تقدم. وجاء في صحيح مسلم من حديث حفصة بنت ابن عمر عن حفصة أخت ابن عمر أنه يخرج من غضبة يغضبها لما قالت لأخيها ابن عمر، وكان قد لقي ابن صياد وكان أمره مشكلا، وأنه قال له: أين عينك الأخرى وكيف ذهبت؟ قال: لا أدري. قال: لا تدري وهي في رأسك. قال: فزعم بعض ما أني ضربته بجريد وأنا لا أشعر بذلك. وقالت له حفصة: ألا تأمن يعني شره؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من غضبة يغضبها، من غضبة يغضبها. وفي هذا الخبر أنه أعور عينه الشمال. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه أعور عين اليمنى، أن العور في عينه اليمنى. وجاء في حديث حذيفة أيضا أن عينه الشمال عوراء. والصحيح أن كلا عينيه عوراء، كلها اليمنى واليسرى. واليمنى كما هنا أو اليسرى عليها ظفرة غليظة، عليها ظفرة غليظة، والظفرة هي الجلدة، عليها ظفرة أي جلدة غليظة. وهذا نوع من العور، لأن العور في اللغة هو العيب، العور في اللغة هو العيب. وفي الصحيحين من حديث عمر أن عينه اليمنى طافية، وذروه بعضهم طافية، لكن الأظهر أنها طافية، ومعنى طافية أن فيها بروزا ظاهرا. وجحرت عينه أي برزت، وربما لم تنطبق على عينه. وجاء عند أحمد أنها جاحظة لا تخفى، كأنها نخاعة في حائط مجصص، كأنها نخاعة في حائط مجصص. وعلى هذا تكون العين اليمنى والعين اليسرى كل منهما عوراء. وهذا هو ما حققه القاضي عياض، واستحسنه جدا الحافظ ابن حجر، وهو أيضا لا مزيد على حسنه، فهو حسن ولا شك أنه جمع ظاهر وواضح، لأن العور في اللغة هو العيب، سواء كان العور بذهاب العين أو كان بنتوئها وبروزها، كما في عينه اليمنى لأنها طافية أي من الطفو، طفى الشيء إذا علا أو برز وتقدم. وكذلك أيضا عينه اليسرى عوراء، بمعنى أن عليها ظفرة أي قطعة من الجلد تغطيها، فهذا نوع من العور. وجاءت أخبار تبين هذا المعنى وتشير إليه كما تقدم. قال: مكتوب بين عينيه كافر، وهذا مفسر في الأخبار، وأنه يقرأه كل مسلم ويقرأه كل مؤمن، والدجال يخرج في آخر الزمان، والله أعلم متى يخرج. لكن جاء في صحيح مسلم أن يخرج عند فتح القسطنطينية في آخر الزمان، حيث نواس بن سمعان عند فتح القسطنطينية، في قصة أو في حديث طويل في صحيح مسلم في كتاب الفتن في آخره. وأمور الفتن تأتي الأخبار مجملة فيها، لأنه تحصل بها العبرة والعظة، وهذا يكفي المسلم. وحديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وله شاهد من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة، وله طرق عند مسلم خلافا لمن أعله، وطرقه واضحة من رواية الشعبي عن فاطمة بنت قيس، وأن سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما رواه عن تميم. فمن جهة الصحابي الذي رواه الصحابية هي فاطمة رضي الله عنها، لكن هو حديث تميم لأنه رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم، وهذا يجعله العلماء من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأنه من رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم. وقال إنه حدثني بحديث وافق بعض الذي عندي، وذكر حديثا طويلا، ذكر حديثا طويلا، ولا غرابة فيه ولا نكارة ولا الحمد. وهذا الخبر هذا يدل دلالة واضحة على أن الدجال، أن الدجال ليس ابن صياد أو ابن صائد، وكان أمره مشكلا، كان ابن صياد أو ابن صائد كان أمره مشكلا. والأخبار جاءت في هذا الباب، منها من جزم بأن ابن صياد هو الدجال، ومنهم من قال إنه ليس الدجال، وبالنظر في الأدلة يتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه في أول الأمر كما أوحي إليه في الدجال، وكان في ابن صياد قرائن تشبه بعض ما في الدجال، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام على ابن صياد فأشكل أمره في أول الأمر. وكان عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث جابر أن جابرا يحلف أن ابن صياد هو الدجال، فقيل تحلف على هذا؟ قال نعم، إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي سكت ولم ينكر عليه. وهذا السكوت منه عليه السلام كما قال العلم لأنه لم يتبين له أمره في أول الأمر، لأنه دجال من الدجاجلة وأمره ملتبس، وأظهر الإسلام وعاش في المدينة وخرج إلى مكة بعد ذلك في آخر الأمر مع الصحابة، مع بعض الصحابة معتمر إلى مكة وكما في حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم، لكن كما في الصحيحين حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رآه يطوف وقال إن أشبه الناس به ابن قطن، وهذا يدل على أنه ليس ابن صياد، إذ لو كان ابن صياد لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن ابن صياد رآه وهو في المدينة وكان غلاما قد قارب الاحتلام، فكونه يقول إنه شبهه برجل قد هلك في الجاهلية هذا يبين أنه ليس الدجال، أن ابن صياد ليس الدجال، وهذا هو الصواب ابن قطن، وابن قطن هذا هو عبد العزة ابن قطن، في الصحيحين جاء منسوبا لأبيه، وجاء عند ابن ماجه ولاية النواس بن سمعان من حديث ابن عباس عند أحمد عبد العزة ابن قطن، عبد العزة ابن قطن، وجاء في رواية عند أحمد أن أشبه الناس به قطن بن عبد العزة، قطن ابن عبد، وهذه الرواية وهم من المسعودي اشتبه عليه برواية أخرى عند أحمد وهي في من يشبه عمرو بن لحي الذي هو أول الذي سيب هو أول من سيب السوائب، وهذا الرجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أمره وأشبه الناس به أكثر من أبي الجون، لأن في حديث الذي رواه المسعودي أن قطن عبد العزة لما قال أشبه الناس بقطن عبد العزة، وكان قطن موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي، قال يا رسول الله أيضرني شبه الدجال؟ قال لا، أنت مسلم وهو كافر. وهذا اشتبه على المسعودي وهو قد حصل اختلاط، لأن الذي شبه النبي عليه الصلاة والسلام به مسلما بكافر في الصورة الظاهرة هو أكثر من أبي الجون صحابي بعمر بن لحي، فقال أكثر من أبي الجون يا رسول الله أيضرني شبهه؟ قال لا، أنت مسلم وهو كافر. فاشتبه على المسعودي وهو لا يستغرب منه لأنه حصل له اختلاط رحمه الله، فلهذا قال أشبه الناس به ابن قطن عبد العزة ابن قطن وهو قد هلك في الجاهلية، وهذا مثل ما تقدم يدل على أنه ليس ابن صياد. وإما يدل عليه أيضا وهو كالأمر المقطوع به مع ما تقدم في حديث تميم رضي الله عنه أن تميم رآه في تلك الجزيرة شيخا كبيرا قد مربط بالسلاسل، فكيف يكون ابن صياد الذي هو غلام محتلم في المدينة يكون في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام شيخا كبيرا مربوط في جزيرة من جزائر البحر؟ هذا لا يمكن. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث ومن حديث ابن عمر ومن الأخبار الأخرى ما يجزم أو يقطع بأن ابن صياد ليس الدجال، وأن أمره كان مشكلا كما تقدم لأن أمره ملتبس ولأنه لم يوحى إليه فيه شيء عليه الصلاة والسلام، ثم تبين بعد ذلك بالأخبار. والله ولكن ابن صياد هذا الله أعلم بباطنه، الله أعلم هل هو مسلم هل هو كافر. ابن كثير رحمه الله قال ما معناه؟ هو أظهر الإسلام وخرج مع الصحابة إلى مكة وقال لأبي سعيد أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل المدينة ولا مكة؟ فأنا قد ولدت في المدينة وها أنا قاصد إلى مكة. قال فكدت أن أعذره. ثم قال لي في آخر الأمر إني أعرفه، يعرف الدجال، وأعرف مكانه وأين ولد أو نحو ذلك. قال فلبسني وقلت تبا لك سائر اليوم. فأمره ملتبس، وعلى هذا هو الدجال من الدجاجل. وهل بقي على ما هو عليه من الدجل؟ لأن الدجال فعال من الدجل، وهو التغطية، وهو التغطية، فهو دجال من الدجاجلة، لكن أمره الله أعلم به. ويقول جابر فيما صح عنه رضي الله عنه يقول إنا فقدناه يوم الحرة، في عند أبي داود سنن صحيح فقدوه يوم الحرة. وجاء في رواية رواه أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله، أبو الشيخ بن حيان الأصبهاني في كتابه الذي ذكر فيه تاريخ أصبهان، رواية ذكر الحافظ غيره، أن الصحابة كانوا محاصرين لأصبهان، وأن بعض من في الجيش رآهم في ليلة من الليالي عندهم صوت وزفن وزغاريد، فمشى ولقي بعضهم قال ماذا تصنعون؟ هل نقضتم العهد؟ لأنهم محاصرون لهم. قالوا لا، لكن سيأتي ملك منا، سيأتي ملك إلينا، ملك إلينا نسترد به ملكنا أو نحو ذلك. قال فأبصرت قوما يزهنون وإذا ابن صياد بينهم، ولم يعرفوا بعد ذلك خبر. أخبار تذكر الله أعلم بصحتها، ولا تتتبع من الأخبار ولا يتعلق بشيء منها، لكن القدر الذي ذكره العلم كاف في هذه المسألة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله تعالى بإسناده قال قال أنس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله حائطي الذي بكذا وكذا هو لله تعالى، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اجعله في فقراء أهلك وقرابتك.
وهذا الخبر في الصحيحين قد رواه بسنده رحمه الله، قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال أبو طلحة وزيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه وهو زوج أم سليم أم أنس مالك رضي الله عنهم، تزوجها بعد زوجها مالك والد أنس وهو لم يسلم بل خرج في حاجة له فأدركه عدو له في الطريق فقتله. فقال أبو طلحة يا رسول الله حائطي الذي بكذا وكذا، وهذه هي بيرحاء أو بيرحاء على الخلاف في ضبطها، فقد جاء فيها وجوه كثيرة، وهي كما في الصحيحين نخل مستقبلة المسجد أو حديقة مستقبلة المسجد فيها ماء طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها. فلما نزلت هذه الآية وأن الله يقول كذا وكذا فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحائط، وكان ربما دخل هذا الحائط وصلى فيه رضي الله عنه. ومرة كما في الموطأ لمالك أن أبا طلحة كان يصلي في هذا الحائط، فجاء طائر دبسي فوقع على شجرة فأعجبه شكله وهو في الصلاة، فجعل ينظر إليه أبو طلحة وهو يطير فيتبعه بصره أمامه. فلما رجع أبو طلحة إلى صلاته قال فلم أعقل صلاتي. وجاء في هذه الرواية أنه قال لقد أصابتني في مالي هذا غفلة، ثم تصدق به رضي الله عنه. قد يكون هذا الحائط الذي وقعت فيه القصة أو يكون غيره. قال هو لله تعالى لأنه من أنفس المال وأطيب المال، فتصدق به رضي الله عنه. ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، لم أعلنه، لأنه أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على الإسرار. لكن مثل هذا لا يكون إسراره إلا على وجه دون وجه، لأن الصدقة يطلع عليها المتصدق عليه غالبا ويمكن أن يسرها. لكن أبو طلحة رضي الله عنه أراد أن يسأل النبي عليه السلام لأنه يريد أن يعرف وجوه البر الأكمل والأتم في الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم اجعله في فقراء أهلك وقرابتك، بالعطف فقراء أهلك وقرابتك. وهذا اللفظ المصنف رواه الإمام أحمد والترمذي أيضا وسنده صحيح، وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين. وهذا الخبر في الصحيحين الذي ذكر المصنف واختار رحمه الله وكما تقدم يدل على عناية هذا الإمام وهو ابن دقيق العيد في الأخبار التي يرويها بهذه الأسانيد، مع أن كثيرا ممن يروي أمثال هذه الأربعينيات والأجزاء بأسانيد فيها طول قد تكون أساني أخبار واهية أو ضعيفة جدا بأسانيد واهية، لكن هذه أسانيد عالية كما تقدم العلو والحسي والمعنوي، وكثير منها وأكثرها في الصحيحين. قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فيه دلالة على السؤال عما يشكل، وأن الإنسان إذا عرض له أمر في أمور دينه فإن عليه يسأل ولا يقدم على شيء ليس فيه على بينة وبصيرة، ولأنه ربما يكون قد علم وجها من وجوه الخير ويكون هناك وجه آخر هو أخص، لأنه ربما يكون الإنسان لو أراد يتصدق لو أراد أن يعمل من أعمال الخير الوجوه كثيرة يمكن أن يعمل، فإذا سأل بين له وجه أكمل وأتم، وقد يكون الوجه الذي تبين لك بعد السؤال يكون أيسر من جهة العمل وأخف على النفس، لكن نفعه ومصلحته عليك وعلى غيرك أتم وأكمل. وإلا يمكن الإنسان وكم من أناس يعملون أعمال كثيرة ويكون غيرها أفضل منها وأتم، لكن لو سألوا عن ذلك، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأنه يعلم أنه إذا تصدق بالمال في أي وجه فإنه يرجو خيره لأنه وجهه من وجوه الخير، فسأل النبي عليه السلام عن أقرب أو أفضل وجوه البر والخير في هذا المال، ولهذا كانوا يسألون النبي عليه السلام أي العمل أفضل، الأعمال خير كلها فاضلة، لكن لعلو همتهم يسألون الأعلى والأفضل. وهذا هو الذي ينقصنا كثيرا حينما نقدم على أعمال كثيرة ربما يكون غيرها أكمل وأتم وأيسر وأخف وأقرب إلى السنة والمصلحة الخاصة لنفس العامل والعامة إذا كان متعلقا بغيرك من الناس. أما من تيسر له أن يأتي على أعمال الخير كلها الحمد لله، هذا نور على نور وخير على خير، والغالب أنه لا يتيسر الإنسان ولا يتأتى له ذلك، لأن النبي عليه السلام يقول استقيموا ولن تحصوا، لا يمكن أحد أن يحصي أعمال البر والخير، فيجتهد في أعلاها وفي أرفعها. ولذا جاءت الأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أفضل الأعمال، وكان ربما اختار لشخص من الأعمال ما لا يختار لغيره، وهذا كثير في الأخبار، فيقول لهذا اعمل كذا، يقول لهذا لا تغضب، ويقول ويأمر هذا بالجهاد، وهذا بكثرة الصلاة، وهذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لاختلاف السائلين أو لاختلاف الأحوال حين السؤال، فقد يكون الجواب لأجل اختلاف حال السائل عن السائل، وقد يكون الجواب لاختلاف الحال أن الجهاد في هذه الحال أفضل من يعني الجهاد أفضل من غيره من الأعمال. ولذا سأل أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرى أن تجعلها في الأقربين، بدلالة على أن أعمال البر من التطوع وخاصة ما يتعلق بالنفقة والصدقة أن الأفضل أن تصرف إلى الأقربين وأنهم أولى الناس ولو كانوا بعيدين، لأنه صرفها في حسان وأبي، وحسان يلتقي معه في الجد الخامس، وأبي في جد أرفع في الجد الخامس وهذا أرفع، ومع ذلك صرفها فيهم. فإذا وجد شخصان أحدهما قريب والآخر ليس قريب فالأفضل القريب، إلا في باب الزكاة فإنها تصرف لمستحقها. ثم ربما تكون هنالك ضرورة، بعيد وشخص أقرب، لكن هناك ضرورة وهناك حاجة، فإذا وجد الضرورة والحاجة قدمت الضرورة، لكن عند الاستواء فإن الأقرب ولو كان بعيدا أولى ممن لم يكن قريبا. وكذلك أيضا أعمال البر، أعمال البر على الإنسان خاصة في باب المال أن يعتني بها، أن يعتني بها. وهذا كثير في النصوص وكثير في كلام السلف رحمة الله عليهم. روى الإمام عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه أنه قال، يقول قد حججت، يعني يحكي عن شخص يقول قد حججت أريد أن أحج، أريد أن أحج، يعني حججت أريد أن أحج ثم أريد أن أحج، فيقول ألا تصلون رحما، ألا تحسنوا إلى فقير، ألا تفعلوا كذا وكذا. المعنى أن هذا أكمل وأتم، لأن فيه نفعا متعديا، وهذا تطوع، وأنت بنيتك قد تبلغ هذا العمل ما دمت صادق النية فيه إذا لم يجتمع لك الأمر. وهذا كثير في الأدلة، أنه يكتب الله لك بنيتك هذا العمل الذي لم تدركه، هذا العمل الذي منعك منه عمل آخر، لم يمنعك منه الكسل ولا الضعف، أنت قلبك متلهف لهذا العمل، لكن لما علمت حاجة هذا المسكين جعلت هذا المال للحج أو للعمرة، لأرملة، ليتيم، لمدين قد أسره الدين ونحو ذلك، فيرجى أن يكتب الله لك هذا العمل. ولذا يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغ بعمله. ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس وحديث جابر وحديث كبشة الأنماري وحديث أخرى في هذا الباب أنه قال فهو بنيتي في حديث كبشة فهما في الأجر سواء. وقال إن بالمدينة أقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم إلا هو معكم حبسهم العذر، في حديث أنس عند البخاري، عند جابر، عند مسلم، حبسهم المرض، أنهم أن نيتهم صادقة ومع ذلك هم معهم في طريقهم إلى الغزو إلى عدو كثير العدد والعدد في حر شديد، هم معكم مهما سرتم في الأودية وصعدتم الجبال، لأن الذي حبسهم المرض أو العذر. نعم.
قال رحمه الله تعالى بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ مضجعه يقول اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري وإليك ألجهت ظهري رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك أو نبيك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة.
والحديث في الصحيحين من حديث براء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي إذا أخذ مضجعه، هذا في البخاري، حديث براء له روايات. في الصحيحين من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل إذا أويت أنا مضجعك رجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وألجأت أمري إليك وجهت وجهي إليك وفضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وفي رواية البخاري فاجعلهن من آخر ما تكلم، وعنده فإن مت مت على الفطرة، وعنده فإن أصبحت أصبت خيرا. وروى البخاري أيضا من حديث براء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء، كان يقول، فثبت عنه قولا حيث علم ذاك الرجل كان صحيح، وثبت عنه أيضا فعلا عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا هذا الخبر من حيث رافع بن خديج أيضا، رافع بن خديج أيضا بسند يعني محتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء، كما في حديث البراء ابن عازب، كما في حديث البراء ابن عازب. في هذا الخبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أخذ مضجعه، إذا، وهذا يبين أن هذا الدعاء يقوله إذا أخذ مضجعه، لكن ليس المعنى أن يقول أول، إن قال هناك الأدعية حديث أبي هريرة بسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه فإن مسكت نفسي فقل الله وإن أرسلته فحفظه وتحفظ به عبادك الصالحين، ثم يقول ما تيسر. وإذا جعل هذا الدعاء من آخر الأدعية فهو حسن، فهو حسن. وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار من حديث ابن عمر ومن حديث معاذ بن جبل ومن حديث أبي أمامة أنه من أوى إلى فراش فلم يزل يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يأخذه النوم فإنه لا ينقلب في نومه فيدعو دعوة إلا استجيب له، وهذا يبين أنه يدعو بما فتح الله عليه وإن لم يكن من هذا الدعاء. وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان أنه إذا بات طاهرا بات في شعاره ملك فلم ينقلب إلا قال الملك، يعني الذي في شعاره اللهم اغفر، يعني فلم يقوم أو من جنب إلى جنب أو يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، يعني إذا بات طاهرا. كذلك ما تقدم في حديث البراء عند أبي داود بسند جيد أيضا في هذا المعنى، وأنه إذا وإلى فراشه طاهرا وجعل يذكر الله حتى يغلبه النوم فإنه إذا استيقظ دعا استجيب له. كذلك أيضا في حديث أبي أمامة أيضا من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عن شهر بن حوشب عنه، وهذا سناد يعني رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين وهو حجازي لكنه في باب الشواهد. كذلك حديث عبادة بن الصامت المشهور في البخاري من تعرى من الليل فقال لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا استجيب له، أو قال صلى أو قال دعا إلا استجيب له. هذا شاهد لما تقدم من أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذه الأدعية مع مبيته طاهرا وأن يكون على يمين. وحديث حفصة أيضا حديث صحيح عند أبي داود والنسائي أنه يزيد على ذلك اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، وأنه يقولها ثلاثا اللهم قني عذابك يوم تبعث أو قال تجمع عبادك، وأنه يبيت على ذكر. فقال في هذا الخبر إذا أخذ مضجعه يقول اللهم، اللهم يعني أنه يا الله، والميم عوض عن ياء النداء، ولا يجتمع العوض والمعوض إلا نادرا على سبيل الشذوذ كقوله إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا الله يا اللهم يا اللهم يا اللهم، قولك اللهم يعني يا الله، اللهم إليك أسلمت نفسي أي ذاتي، أسلمت جميع ذاتي أسلمتها إليك وإليك وجهت وجهي، هذه رواية والتي تقدمت رواية الصحيحين، وإليك وجهت وجهي أي قصدي، أي الوجه هو القصد، أي قصدي إليك، المعنى بإخلاص النية وتصحيح القصد في أحواله كلها حتى في مثل هذه الحال وهو ينام، والنوم نوع موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها فهو نوع من الموت، ولهذا قال ووجهت وجهي إليك ووجهت وجهي وإليك وجهت وجهي قصد وإليك فوضت أمري أي توكلت عليك. هذا يبين أنه توجه بقصده ظاهرا وباطنه سبحانه وتعالى. وإليك ألجأت ظهري أي اعتمدت، أي اعتمدت ورغبة ورهبة، رغبة يعني رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك وغضبك، ولم يذكر المتعلق، لكن في الصحيحين رغبة ورهبة إليك، ذكر العامل في رغبة ورهبة قوله إليك. وجاء في رواية النسائي رغبة إليك ورهبة منك ورهبة منك. لكن حذفت في الصحيحين, حذفت في الصحيحين على طريق الاكتفاء, على طريق الاكتفاء. وإلا فإن الرهبة منه والرغبة إليه, وإلا قد يقع في اللغة أن يكون على طريق الاكتفاء للدلالة عليه, مثل قول الشاعر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. ومعلوم العيون لا تزجج, يعني زججنا الحواجب وكحلنا العيون. ومثل قولهم: علفتها تبنا وماء باردا. وإلا فإنها لا تعطى العلف مع الماء, إنما علفتها تبنا وشقيتها ماء باردا. إنما على طريق الاكتفاء, اكتفى بأحدهما عن الآخر. وهذا من أسرار العربية, حيث أنهم يختصرون الكلام مهما أمكن, كل عبارة يؤدي المعنى عنها عبارة أخرى فإنهم يحذفونها, فإنهم يحذفونها لأن المبنى على الكلام هو حصول الفهم. فإذا فهم المعنى فإنه يحذف ما لا يحتاج إليه, ما لا يحتاجه. ولهذا قول رغبة ورهبة إليك, واضح أن الرغبة إليه وأن الرهبة منه سبحانه وتعالى. قال: لا ملجأ ولا منجأ. هذا يروى بالهمز وبغير همز. قال: لا ملجأ ولا منجأ, مع الملجأ مهموز ومنجأ مقصور, لكن لما قرنا جاز همز غير المهموز وترك المهموز للازدواج بينهما. يقال: لا ملجأ ولا منجأ منك إليك, أو لا ملجأ ولا منجأ. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانه وتعالى, إليك وحدك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك, أو قال نبيك الذي أرسلت, فإن مات مات على الفطرة. تقدم أيضا رواية أخرى: أصبت خيرا, أصبت خيرا. فهذا الخبر في الصحيحين مطول وروايته أكمل وأتم كما تقدم, وأنه من الأدعية العظيمة التي يشرع للمسلم أن يحافظ عليها مع ما تيسر من الأذكار. أيضا جاء أيضا رواية مما أيضا ما يناسب رواية عائشة رضي الله عنها, أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى ركعتين الفجر طجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه بلال, وأن هذا كان دابه في نومه حتى ولو كان الاضطجاع فإنه يضطجع هكذا. نعم.
قال رحمه الله بإسناده: عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة, لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم. وهذا الخبر رواه بإسناده كما تقدم, لكن أيضا ما ينبه عليه إن في سنده كما قال أخبرنا الشيخ المسند أبو الحسن المؤيد محمد بن الطوسي والشيخة الصالحة زينب. الحديث رواه ابن دقيق العيد رحمه الله, قال: أخبرنا أبو علي الحسن محمد ابن محمد التيمي البكري الحافظ رحمه الله. هذا الإمام رحمه الله تكلم فيه بعض العلم وذكروا عنه أنه ربما كان عنده شيء من أمور الدعوة في باب الرواية, وربما لم يكن بذاك المتقن في باب الرواية. ولذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تحرى في الرواية عنه, مع أن هذا البكري له 40, له 40 مذكورة في ترجمته, وأنا ما أدري هل مطبوعة وليست مطبوعة. له 40 يعني اختارها عن 40 صحابي, عن 40 شيخ في 40 بلد ونحو من هذا, يعني كرر هذه 40. وهذا الحافظ توفي سنة 656, سنة 656 سنة وفاة الإمام المنذري رحمه الله. وهذه السنة توفي فيها أيضا جمع من الأئمة الحفاظ, جمع من الأئمة الحفاظ. ولهذا احتاط في الرواية عنه, وذكر عبد الغني رحمه الله بن عبد الواحد المقدسي عن هذا أنه كان إذا قرأ الحديث على من يسمع ومر بكلمة مشكلة لم تتضح له فإنه يتجاوزها ولا يبين هذه الكلمة. ولا شك لا شك أن هذا نقص في الرواية، وهذا مما يؤخذ به على من يسند ومن يروي. ولهذا احتاط ابن دقيق العيد فقال فيما ذكر لنا بعض إسناده لفظا وأتممت قراءته عليه، أتممت قراءته عليه. فهذا نوع من الاحتياط في الرواية عنه. أخبرنا الشيخ المسلم أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي والشيخة الصالحة زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن الشعري، هذه الشيخة الصالحة قال الذهبي رحمه الله الشيخة الجليلة مسندة خراسان، وذكرته في سنة 615 رحمه الله. والرواية عن النساء وقعت في أسانيد كثيرة من النساء اللاتي لهن رواية، وهذا مشهور، ولهن تراجم في كتب الرجال. ومن الراويات المشهورات كريمة بنت أحمد المروزية رحمها الله، التي روايتها من أعلى الروايات في رواية البخاري، وروايتها معتمدة ويذكرها شراح البخاري كالحافظ حجر وغيره، وهي رواية كريمة أحمد المروزية. وقد عاشت 100 سنة رحمه الله، ولدت سنة 63 و300 وتوفيت سنة 63 و400، 100 سنة سنة وفاة الحافظ الخطيب البغدادي، سنة وفاة أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وسنة وفاة أيضا ابن عبد البر رحمه الله 63 و400، وهما إمامان توفي في عام واحد، أحدهما إمام المشرق والآخر إمام المغرب، مع كريمة أحمد المروزية رحمها الله. ولها قصص معروفة في حينما التقاها الخطيب البغدادي وروى عنها صحيح البخاري في 4 مجالس في أيام منى، وهي في رتبة مشايخ الخطيب البغدادي وغيره. وكذلك أيضا من رواة المسندات في هذا بيبا بنت عبد الصمد ابن علي الهروية الهرثمية رحمها الله المتوفاة سنة 77 و500 رحمها الله، بلغت نحو من 90 أو جاوزت 90 سنة، ولها جزء مطبوع موجود، وهي مسندة صالحة عابدة هروية رحمها الله. ونساء كثيرات لهن رواية وتراجمهن موجودة في كتب الرجال. ثم ساقه بسنده رحمه الله إلى قدامة بن عبد الله رحمه الله، قدامة بن عبد الله وهو من صغار الصحابة كما قال الذهبي رحمه الله، وعاش إلى بعد 80. قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء ويرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي من طريق أيمن ابن نابل، هذا وهو لا بأس به صدوق أو ثقة، وكذلك رواه النسائي وابن ماجة. قال رأيت على ناقة صهباء يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني هذا اسم فعل أمر بمعنى تنحى أو ابتعد. وهذا ثبت أيضا في حديث جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقول أيها الناس عليكم السكينة، وهكذا كان أمره عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها. لكن حينما يكون إنسان على دابته، وكذلك أيضا من باب أولى حينما يكون على سيارة أو أي مركوب التي يكون الضرر فيها أكثر، حينما يتعدى في الطريق أو يسرع سرعة يتجاوز بها الحد، فإن الضرر أشد. وإذا كان هذا في حال ركوب الإبل ففي غيرها مما يركب من باب أولى. قال يرمي الجمرة يعني في حجة الوداع لا ضرب ولا طرد، وهذا في جمرة العقبة، لأنه هو الذي هي التي ركب فيها عليه الصلاة والسلام، لأنه لما دفع من عرفة المزدلفة ثم لما أصبح وأسفر جدا دفع إلى الجمرة، والتقط الحصيات عليه الصلاة والسلام في طريقه كما قال أمثال هؤلاء: رموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فرماها بسبع حصيات لا ضرب ولا طرد، يعني ليس فيه دفع لأحد ولا ضرب. وهذا النفي يبين أنه لم يقع حتى ولا على سبيل يعني الخطأ والغلط، لشدة حرصه عليه الصلاة والسلام ولما حصل من توجيهه وتأكيده لهذا الأمر منذ أن سار الصحابة معه ودفعوا من عرفة. ولا إليك إليك، لأن الطريق حق للجميع، وهذا خلاف ما يقع من كثير من الناس اليوم، وخاصة عند الخروج من المحل من الأماكن بعد الاجتماع في الصلوات وفي الجمع والجماعات، وخاصة في الأماكن يحصل فيها ازدحام وكثرة في المسجد النبوي والمسجد الحرام، نرى من يخرج ويدفع الناس وخاصة عند الأبواب أو عند الطواف أو في السعي أو عند مداخل الأبواب للدخول في الصلاة للدخول إلى المسجد أو الخروج منه، وهذا المسكين جاء يريد الخير وربما أفسد عمله بأذيته لغيره دفعه لهذا وهذا، وقد تصيبه دعوة لمن يؤذيه ببدنه ونحو ذلك فيدعو عليه، فالواجب الحذر والأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نقف على هذا.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. قال السائل هنا: ألا يدل أيضا على كون ابن صياد الدجال أنه لم يكتب بين عينيه كافر، ولو كان مكتوبا لرآه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؟
لا، هذا لا دلالة فيه، هذا لا دلالة فيه، لأن قوله عليه بين مكتوب بين عينيه كافر يعني حال خروجه، مكتوب بين عينيه كافر أي حال خروجه. بل هناك ما هو أعظم، لو أردت أن تستدل لو تقول إن النبي أخبر أنه لا يدخل المدينة، لا يدخل وهو في المدينة، في المدينة، لو أردنا نستدل بهذا لقلنا إنه كيف يكون الدجال وهو في المدينة وهو لا يدخل المدينة، بل ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لم يستدل أهل العلم بهذا، لأنه معلوم ضعف هذا الاستدلال من جهة أن هذه الصفات وصف له حال خروجه، ولذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف، ومعلوم أنه إذا كان الطواف كيف يكون يطوف وهو لا يدخلها وكيف يطوف، فقالوا إن هذا ورؤياه حق عليه الصلاة والسلام، إنه رآه قبل خروجه، إنه رآه قبل خروجه، والوصف الذي عليه حال خروجه غير الوصف الذي عليه في ذلك الوقت. أيضا مما أنبه أن ابن صياد قيل إنه ولد له، فأحد رواة الحديث اسم عمارة بن عبد الله بن صياد تابعي جليل، تابعي جليل وفاضل، بل كان مالك رحمه الله يفضله وفضله على كثير، وقال في عبارات حسنة في تفضيله وإجلاله عمارة بن عبد الله بن صياد، فقالوا إنه ولد له وأن عمارة هذا من حد، هذا قاله بعضهم، قاله وذكره ابن سعد وجماعة، والله أعلم بصحة هذا. وذكر له ولدا آخر أيضا اسمه الوليد ابن عبد الله بن صياد، لكن ليس له رواية، الرواية لعمارة بن عبد الله بن صياد، وفي ثبوت كونه ولدا له موضع نظر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الإخبار بحب الرجل واجب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبره كما في الحديث، وأن الأصل في الأمر الوجوب؟
لا، النبي عليه ليس واجب، لأننا ما قال ابتداء من أحب أخاه فليعلمه أنه يحبه، إنما جاء هذا في قصة، جاء في والحديث الآخر أيضا في معنى هذه القصة. ثم الحكم معلل، يعني من جهته، من جهة أن هذا خرج مخرج يعني جواب كأنه خرج مخرج السؤال، لأنه قال إني أحب فلانا، فقال لم تقل أعلمه، لما قال ذلك أرشده إلى ما هو المشروع، ما هو المشروع في ذلك، ولا يلزم منه أن يكون واجبا، لا يلزم منه أن يكون واجبا. وهذا يقع في مسائل أيضا، حينما يسأل إنسان عن مسألة هل أفعل كذا، يقول نعم افعل كذا، وقد يكون يسأل عنه هو مستحب في الشرع مثلا، هو مستحب في الشرع. مثل لو قال إنسان هل أصلي الآن تحية، هل أصلي الآن سنة الضحى، نقول صلي سنة الضحى فالشمس قد ارتفعت، أو صلي، فلا يلزم من أمرك له أن يكون الأمر واجبا، لأنه ذهب المانع من الصلاة وهو وقت النهي، وهو وقت النهي. ثم أيضا هو المعلل بالمحبة، المعلل بالمحبة، ولا شك أن محبة الإنسان لإنسان، محبة في الله، مما يشرع له أن يقول ذلك له. ولهذا لم يؤثر ولم ينقل ذلك يعني عن الصحابة، يعني قصدي أنه نقل في هذا الخبر، والدلالة على ما تقدم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: كيف يضبط طالب العلم أسماء رواة الحديث وكذلك تخريج الحديث؟
يضبطه كما قال البخاري رحمه الله. البخاري سئل عن نحو من هذه المسألة فقال: بإدمان المطالعة، بإدمان النظر. فحينما تكثر المطالعة في كتب الحديث وإن لم يكن على سبيل الحفظ الذي يكون على سبيل الترداد، لكن حينما تطالع مثلا الصحيح بالأسانيد وتتكرر والمتون وتتكرر في البخاري وفي مسلم وفي غيرها من الكتب، فإنه يحصل لك ملك في مثل هذا. وأيضا مع الحرص على العناية في ضبط الأسماء المهمة والتي تتكرر، لأن أصول الأسانيد والنسخ مشهورة متكررة كثيرا في الصحيحين ويكثر تكرارها. فمع إدمان المطالعة مع حفظ ما تيسر من أسباب الضبط. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل شواهد تقوية الحديث عند الفقهاء غير شواهد تقويته عند المحدثين؟
لا، الشواهد تؤخذ من أهلها وهم أهل الحديث، وهم أهل الحديث، فلا يحتج بالشواهد إلا على الأصول التي أصلها المحدثون. لكن قد تقول إن الفقهاء رحمة الله عليهم يتساهلون في الشواهد، يتساهلون في الاستدلال، والتساهل ليس بناء على أن هنالك أصول، لا، بناء على أنهم تساهلوا. إلا أن بعض الفقهاء ربما كان لهم أصول وقد تكون الأصول ضعيفة التي بنوا عليها، مثل يعني ما يقع في بعض المدارس الفقهية كما يقال نحو ذلك، ممن يكون لهم أصول فيها شيء من الضعف، وإلا فأصول الحديث تؤخذ عن الحديث. إنما الفقهاء يعلم أنهم في باب التعليل لا يعللون بالعلل الخفية، وعلى هذا أخذ من طريقة، فالعلل الخفية يعني الإرسال والتدليس أو نحو ذلك، أو الانقطاع الذي لا يظهر ونحو ذلك، وبعض العلل التي يتبين أن السند فيه شيء مما يعلل به مما لا يكون ظاهرا في السند، فإنهم لا يلتفتون إليه، ويستدلون أيضا بالمراسيل ونحو ذلك، يعني مشوا على شيء مما يجعلهم يستدلون بأحده، ليست بحجة عند الحديث. نعم،
شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: هل يمكنكم أن تعينوا لنا الموضع من الوجه الذي تكتب فيه كلمة كما جاء في الرواية كافر للدجال؟
الله أعلم، مثل ما جاء في الحديث أنه مكتوب بين عينيه كافر، يعني مكتوب بين عينيه كافر، بين عينيه واضح، يعني على جبهته في الوسط، يعني بين عينيه يعني المعنى أنه في وسط جبهته كافر، ثلاثة حروف. نعم،
شيخنا حفظكم الله. يقول السائل: أشخاص في لجنة مسجد به مكتبة فيها كتب، أرادوا تجديد المكتبة فأعطوا هذه الكتب الموجودة بالمكتبة وجاءوا بكتب أخرى، فما حكم هذه الكتب مع كونها غير موجود فيها كلمة وقف على المسجد؟
لا، هذه ينبغي أن يعلم الحال، يعني السؤال مجمل محتمل، ما ندري ما الذي دعاهم إلى مثل هذا العمل. إذا كانت هذه المكتبة وقف على المسجد والكتب في حالها ويمكن أن ينتفع بها، فلا تغير، لكن إذا كانت الكتب هذه قد تلفت فلا يلزم، يعني تلفت ولا يمكن أن ينتفع بها في هذه الحال كغيرها من الأوقاف، حينما يوقف الإنسان شيء من المال كما لو وقف سيارة أو دارا ونحو ذلك فتلفت، في هذه الحال ذهب العين المنتفع بها. فإذا كان وقف مثلا سيارة انتهى الأمر، إذا كان وقف مثلا بناء دار ولم يكن الأرض مثلا موقفة كذلك جاز ينتفع بالأرض، وهكذا لو كان الوقف مثلا ثمرة نخل مثلا انتهى بانتهاء المنفعة. أما إذا كانت المنفعة لا زالت موجودة فإنه في هذه الحال لا يجوز تغييرها، لا يجوز، إنما إصلاحها مثلا، أو أراد إنسان يعني أن يحضر كتب بنفس الأوصاف لهذه الكتب موجودة وهي كتب جديدة لأجل أن يحصل انتفاع، فهذا لا بأس به، وصلى الله على محمد.